ناس يعد مقيما إما عند عزلة أو عند سكن جامعي أو سكن في مكان آخر، فهل يعد مقيما يبقى 3 أشهر أو 6 أشهر، بخلاف ذلك من الرجل الذي يدخل مدينة صنعاء لأجل أن يرافق المريض عنده مريض ويعلم أنه سيبقى 20 يوما، فهذا لا يزال مسافرا، أو يدخل لأجل يعني قضاء حوائج في الدوائر الحكومية فهذا لا يزال مسافرا، فالمسألة راجعة إلى العرف، فليست بال15 يوما ولا بال20 يوما ولا بال25 يوما، فإذا دخلت صنعاء وأنت لست عازما على الإقامة فتكون مسافرا، وإن جاءت عليك 30 وإن جاءت عليك 20 وإن جاء عليك 20 يوما أو 30 يوما. طيب بالنسبة للجمع، الجمع مشروع، بالنسبة للجمع الجمع مشروع، والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غزوة تبوك كان يخرج إلى أصحابه فيصلي الظهر والعصر جمعا ثم يدخل، ويخرج يصلي المغرب والعشاء جمعا ثم يدخل خيمته، وهم كانوا مقيمون في تبوك، بقوا في تبوك حوالي 20 يوما، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، فليس الرخصة في الجمع إنما هي للسائر كما يتوهم بعض الناس، هي للسائر وهي أيضا للمقيم الذي هو المسافر. فيقال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا ينجس، ما معنى هذا؟ معنى هذا يفهم من خلال الحديث الذي ورد في ذلك، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس، فالمسلم والمؤمن لا يكون نجسا نجاسة حسية، بمعنى أنه إذا أجنب أو أحدث الحدث الأصغر أو الأكبر أو المرأة إذا حاضت تكون في بدنها في غير دم الحيض، يعني يكون نجسا نجاسة حسية، فهذا لا يكون لا للمؤمن ولا أيضا للكافر. وأما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمقصود بالنجاسة هنا هي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، فالشرك خبيث والشرك رجس والشرك نجاسة، أما المؤمن فهو أبعد الناس عن ذلك، لكن إذا أصيب في يده بنجاسة غائط أو بول أو غير ذلك من النجاسات فما يجب عليه أن يصل هذا الموضع. طيب قال هل يجوز شرب الكوكا كولا أم لا؟ هناك فتوى للجنة الدائمة في حوالي 70 سئلت عن الكوكا كولا هذه فأفتت بالجواز إلا أن يتبين فيه شيء، والذي يظهر أن سبب يعني حصول الشك والريب في هذا المشروب أن الكوكا كولا مصنعة من مادة هي يعني مادة ليس فيها المخدر الذي فيه الكوكايين، الكوكايين هذا تصنع منه المخدرات المضرة والمهلكة، لكن أيضا كوكا كولا هذه فيه مادة من هذا النجاس لكن ليس مضرا، فلذلك اشتبهت الأسماء، وأما من حيث المضرة والنتيجة فشتان بين المخدرات التي تفسد العقول وأيضا تفسد الأبدان مع هذه المادة الموجودة في ذلك في هذا المشروب. طيب قال شريط أناشيد تنشف فيه بنات صغار على الدفة، هل يجوز للنساء استخدام هذا الشريط في الأعراس؟ معلوم أن الدف إنما رخص للنساء، فقد كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمعنا الغناء مع الدف من الفتيات ومن الجاريات، فهذا شيء معلوم فيه بالنسبة للنساء، فإذا كنا البنات صغارا وكانت الكلمات ليس فيها محذور شرعي، مثلا ليس في دعوة إلى قومية ولا إلى وطنية ولا إلى ما يثير فيها ولا إلى يعني ولا فيها وصف للحدود أو وصف للمحاسن وكذا، إنما فيها عبارات لا بأس بها. فلا بأس للنساء أن يسمعن هذا الشريط الذي ينشد فيه بعض الفتيات مع وجود الدف، هذا لا بأس به، فقد كان الدف كما سمعتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ننصح به الأولياء والآباء ألا يشغلوا بناتهم ولا يشغلوا أيضا أولادهم بسماع مثل هذه الأشرطة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الناس من يريد أن يدعو الآخرين إلى الالتزام بدين الله عز وجل بمثل هذه الوسائل وبمثل هذه المناهج، عندهم الأناشيد وعندهم التمثيليات وعندهم المسرحيات وعندهم الرحلات وعندهم يعني مثل هذه الأمسيات وكذا. هذه وسائل ومناهج لم ينهجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتاب الكريم أن الموعظة للقلوب وأن اللين للقلوب إنما هو في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا من هم أشد نفورا وأشد إعراضا وهم الكفار، دعاهم بالكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا يقول الله عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى الكفار وغيرهم في مجالسهم ويذكرهم بهذا القرآن ويعظهم بهذا القرآن. فالشاهد والخلاصة أننا لا نحرم على الناس شيئا أحله الله عز وجل لهم، لكن المبالغة والإسراف والانشغال في سماع هذه الأشرطة عن سماع المواعظ وعن سماع القرآن وعن سماع ما يقرب إلى الله عز وجل ويذكر بالدار الآخرة، هذا من الخطأ. وللأسف الشديد يعني بعض الفرق والجماعات والطوائف اتخذت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه وسائل بدعية ووسائل محدثة. بل نذكر الناس ونعيد الناس إلى دين الله عز وجل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ها؟
من يضمن أنه ما يباع شريك لك بغير هذا الشريك؟
لا، نحن يعني الأخ يقول: ومن يضمن لنا أن هذه الأشرطة ما سيشتريها الرجال؟ أتذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بالمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخهم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أنفسها. فأمر هداية الناس وامتثالهم للشرع هذا ليس إلينا، لكن شيء يباع وهو خاص بالرجال فلا بأس أن يباع في الأسواق وإن اشترته النساء، وشيء خاص بالنساء لا بأس أن يباع في الأسواق وإن اشتراه الرجال. ولذلك تأتي الأوامر بالنهي، نهي الرجال عن التشبه بالنساء ونهي النساء عن التشبه بالرجال، ولعن المخنثين من الرجال المترجلات من النساء. فهذا شيء ليس بمقدورنا، كوننا نخاف أن بعض الناس أن يشتريها لا يكون يعني مسوغا في الحكم على هذا الشيء بأنه حرام بيعه، هذا لا 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 يكون. والله أعلم. ها؟ لا بأس إذا كان في عيد في مناسبة ولو كان في غير الأعياد. قال رجل سلفي ولكنه يخزن ويتصور بالكاميرا، فما قولكم في هذا الرجل؟ طيب جاء الله خير كونه سلفيا، هذا يسر على هذا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كون يعني كونه يوفق لانتهاج منهج السلف الصالح والالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذ لم يكن حزبيا ولم يكن شيعيا ولم يكن معتزليا ولم يكن جهميا ولم يكن أشعريا، بل وفق لسلوك يعني طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الأرض. وكونه يخزن ويتصور هذه معصية، هذه معاصي، ننصح هذا الأخ وننصح غيره من إخواننا ممن تلبس بمثل هذه الأشياء أن يبادروا في الإقلاع عن مثل هذه الأشياء. التخزين لا خير فيه، بل فيه مضار على البدن وعلى الدين وعلى العقل وعلى المال وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع. ما أكثر المضار التي يعني نشأت ونتجت من هذه الشجرة الأثيمة. فالاقتصاد متدهور بسبب إقبال الناس على غرس هذه الشجرة الأثيمة. وهكذا كم من أسر تتحطم، وكم من بيوت تنهدم، وكم من نساء يفقدن الأساس، وكم من أولاد يساومون على أعراضهم وهكذا من الفتيات لأجل اقتناء هذه الشجرة الأثيمة. كثيرا من الناس من يغش ويكذب ويتحاول ويرتشي ويضيق على المسلمين في المعاملات وفي الدوائر بسبب حرصه على 300 و500 التي يريد ان يخزن بها. فما اكثر الرشوة وما اكثر الغش والخداع، فهذا منكر يعرفه الجميع. ومن خزن ما يحتاج الى واعظ وعظة، من خزن ووجد الدواهي ووجد المسائل هو بنفسه يعرف ذلك. هكذا التصوير لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، فننصحه بترك ذلك. طيب بعض الاشياء مكررة. قال: عندما في المسجد مصاحف زيادة، فهل يجوز توزيعها على طلاب التحضير كجوائز؟ وهناك مصاحف قديمة وبعضها ممزقة، فهل نحرقها ام نوزعها لمن يريدها؟ اما بالنسبة اذا وجدت مصاحف زائدة عن حاجة المسجد فالعمل بها، طالما اتي بها الى المسجد على سبيل الوقت، فالذي افتى به اهل العلم الامام احمد واختاره جماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم، اما الوقت اذا زاد على حاجته او اذا تعطلت منافئة فلا بأس ان يصرف الى وقت مثله. فهذا المسجد ما يصلي فيه في وقت الازدحام الا 100 مثلا، مسجدنا ما يصلي فيه في وقت الازدحام الا 100، وفي المسجد زيادة على 1000 مصحف، فالالف زائد بكثير على حاجة المصلين في اوقات الازدحام في يوم الجمعة، ما يصلي في مسجد القرية الا 100 اذا زادوا. فهذا الالف، هذا العدد الكبير، يعني ما ينبغي ان تسرق هذه المصاحف، بل نعطي للمساجد المجاورة، نعطي لهؤلاء 50 ولهؤلاء 100 ولهؤلاء كذا، ولا بأس في ذلك. ليش؟ لأن الواقف إنما أراد أن يجري له الثواب والأجر. فنحن إذا أعطينا المساجد الأخرى فإن هذا يكون أعظم لأجر الواقف، بخلاف ما إذا سرقناه في المسجد كقول الجمهور من أهل العلم، فإنه سأكل الأربة، سيبقى سنين عددا من غير أن يستفاد منه، فهذا يعني قد يكون فيه حرمان لشيء من الأجر لهؤلاء الذين أوقفوا. أما إعطاؤه لطلاب التحفيظ، فإذا كانت هذه المصاحف أتي بها على سبيل الوقف للمسجد فلا يجوز إعطاؤها لطلاب التحفيظ حتى يكون هناك تنسيق مع الجهة التي أتت بهذه المصاحف. مثلا إذا جاء بها من هنا أو هناك فنتصل عليهم ونقول عندنا يعني دورة للتحفيظ أو كذا، يريد منكم وكذا، فتأتي يعني كراتين خاصة لطلاب التحفيظ. قالوا: بالنسبة للمصاحف القديمة، هل الممزقة هل يجوز إحراقها أم نوزعها؟ لا تختلف، إذا كانت لا يستطاع الاستفادة منها فتحرق. وعثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، يعني بعدما جمع الناس على مصحف واحد أمر بتحريق جميع المصاحف في جميع البلاد والأمصار، فهذا الذي فعله هذا الخليفة الراشد، أما الذي استغنى عنه يحرق. أما إذا كان التمزيق فيه يسيرا فلا بأس أن تعطيه لمن يقوم بتجليده والاستفادة منه. بعض الطلاب وبعض الشباب ما يستطيع أن يشتري مصحفا بألف ريال، لكن يستطيع أن يجلد المصحف بمئتي ريال، فيعطيه مصحفا ممزقا وفيه الأجزاء التي يقرأ منها فيقوم بتجليده والاستفادة منه. طيب، أحبك الله الذي حدثنا فيه. قال: ما هو الغسل الصحيح الثالث؟ الثالث السادس، قال: ما هو الغسل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من احتلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة. هل سؤال آخر؟ طيب، بالنسبة قال: ما هو الغسل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من احتلم؟ عليك إذا أردت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تغتسل للجنازة أو للجمعة، أن تبدأ بالوضوء، أولا تبدأ بغسل فرجك ثم تغسل يديك بالصابون ثم تبدأ بالوضوء. الوضوء معروف، فإذا انتهيت من الوضوء تصب الماء على رأسك، تبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، ثم تثير الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر. هذه هي الصفة الشرعية في الاغتسال. قال: وحديث لا يدخل الملائكة بيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هل الأحواش من البيت؟ فبعض الناس لديهم كلاب خارج البيت أو حولها. يا أخي لا، يعني أنت قد غفلت عن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأيضا من حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان من الأجر. فأنت سألت عن دخول الملائكة سيأتي الجواب، لكن أيضا غفلت عن هذا الأمر. مع أن المسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول يجوز اقتناء الكلاب لأجل حراسة الدور، وهذا رجحه بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن ظواهر الأدلة تزيد المنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث إلا كلب صيد يتخذ كلبا لأجل الاصطياد له، فهذا جائز. يتخذ كلبا لأجل حراسة الماشية، يتخذ كلبا لأجل حراسة الزراعة، أما اتخاذ الكلاب وغير ذلك فهذا لا يجوز، ويكون سببا في حرمان هذا العبد من الأجور العظيمة كل يوم قيراطان. فما ظنك إذا اقتنى هذا الكلب الذي غير مرخص فيه لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربع، يعني تفوته أجور عظيمة. وأما بالنسبة هل الملائكة تدخل على فرض أنه فعل ذلك وهو عاصي، فالحوش الذي يظهر أنه غير نظيف، والله أعلم. طيب، قال: رجل فيه قليل من البدع والمعاصي وعنده علم في بعض الفنون، ما حكم الدراسة عنده؟ أفي قليل من البدع، البدعة ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وسم البدعة بأنها ضلالة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر التحذير الشديد والبالغ من البدع وإتيانها ومن المبتدعين. فلذلك أنت لست بحاجة للدراسة عند أهل البدع والأهواء، ونحن بحمد الله عز وجل في بلاد اليمن قد أغنانا ربنا سبحانه وتعالى بإخوان أكفاء ومشايخ أجلاء من أهل السنة والجماعة، ما من فن يحتاج إليه طالب العلم إلا وتجد من يدرسك وتجد من يفيدك، سواء كان في صنعاء أو في عدن أو في عز أو الحديدة أو صعدة أو حضرموت أو في أي مكان. الحمد لله عز وجل إخواننا من طلاب العلم قد منعوا السهل والجبن والفضل في هذا لله تبارك وتعالى. فما تنزل قرية ولا يعني تذهب إلى مدينة إلا وتجد إخوانك من أهل السنة من طلاب العلم. فهذا قد يكون في القديم، ما يوجد من يدرس اللغة العربية إلا فلانا الرافضي أو فلانا الرافضي. أما اليوم اللغة العربية قد اعتنى بها إخواننا من طلاب العلم، وهكذا في الفقه وهكذا في العقيدة وهكذا في الأصول وهكذا في الفرائض، ما من فن يحتاج إليه طالب العلم إلا ويجد من يدرسه. فأنت كيف تحرص على الاستفادة يعني في مسائل ثم تعرض دينك للخطر؟ تأتي إلى رجل قد تغلع من الشبهات فيعطيك كل يوم فائدة في اللغة أو في الفقه أو في الفرائض ويدف سمومه من خلال هذه الدروس، ما نشعر بعد حين إلا وصرت مائلا إلى فكرة الاعتزال أو إلى مذهب الأشعرية أو إلى محبة الحزبية أو إلى محبة يعني الفرقة، وهذا التسرجم الذي حاصل في مجتمعات المسلمين بحجة الاجتماع وبحجة الوقوف أمام أعداء الإسلام، فعليك وعبد الله أن تفر فرارك من الأسد، تفر من هذا المنتجع فرارك من الأسد. قال ما حكم إذا جاء لك تحضرونه؟ قال ما حكم قص المرأة من شعر رأسها من أجل الزينة؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته شعورهم كاليسرة، يعني اليسرة الذي يضرب هنا إلى بعد إلى تحت المنكبين بقليل، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام قمنا بتقصير شعورهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقص المرأة لشعر رأسها الأصل فيه الجواز إلا أن يكون فيه تشبه بالكافرات، فهذا لا يجوز، تحلق حلاقة أو تقص قصة تكون متشبهة بالكافرات أو تكون متشبهة بالرجال، هذا لا يجوز، أو تكون متشبهة بالفاسقات الفاجرات، إذا كان فيه واحدة من هذه الثلاث الأشياء فهذا حرام، وإذا انتفت يعني هذه الثلاث الأشياء فالأصل الجواز، تريد أن تحلق من هنا أو من هنا أو من هنا، تريد تقصر أو تطيله، والأفضل أن تحرص المرأة على طول شعرها، وقد كنا نساء العرب يتفاخرن بطول الشعر، ثم اليوم مع هذه المجلات مع هذه كذا تريد الواحدة أن تنظر بفتوى، لو استطاعت تجد فتوى تطلع شعرها إلى فوق لا فعلت، يعني تشبها بما تراه في المجلات، لكن ما نستطيع كما سمعتم أن نحرم على الناس شيئا أحله الله عز وجل لهم، من حيث الجواز يجوز بهذا الشروط، ألا يكون فيه تشبه بالكافرات ولا بالرجال ولا بالفاسقات الفاجرات، وإذا لم يوجد شيئا من ذلك فالأصل فيه الجواز، مع أننا ننصح النساء أن يحرصن على طول شعورهن، لكن بعض الأماكن قد يكون فيه حر أو كذا، فهؤلاء أمهات المؤمنين قصرن من شعورهن. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي حضرتنا فيه. قال ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ جاء حديث من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في قراءة سورة الكهف وذكر فضلا في قراءته في يوم الجمعة، لكن هذا الحديث عند الحساب الراجح فيه الوقف، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون له حكم الرفع، محل يعني نظر اجتهاد، الراجح أنه لا يكون له حكم الرفع، فقد يكون أبي سعيد اجتهد وأخذ عن بعض أهل الكتاب، فبعض العلماء علماء الحديث كالشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف في كتابه النافع كبير الصحيفة يخلص إلى أن الحديث الوارد في قبل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب في قراءة سورة الكهف مطلقا، تقرأها في يوم الجمعة أو الخميس أو الأحد أو السبت هكذا، وبعض العلماء وهم يعني أئمة الحديث يقولون أصلا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في يوم الجمعة ولا في غيره. كم باقي لنا؟ كم باقي لنا؟ قال هل يجوز أن يصلي تحية المسجد ووقت النهي عن الصلاة؟ هل يجوز أن يصلي تحية المسجد ووقت النهي عن الصلاة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة التي هي من ذوات الأسباب يجوز أداؤها وليس وقت النهي، مع أن تعارض عمومان، عموم الأمر بأداء صلاة الركعتين عند دخول المسجد وعموم النهي عن أداء أي صلاة في وقت النهي، لكن قد ضعف عموم النهي بأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نام عنها فوقتها حين يذكرها، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الأسد بن يزيد أو يزيد بن الأسد يقول يعني من جاء إلى مسجد، يعني في الحديث له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما انصرف إذا به برجلين لم يصليا فجاء بهما ترعد فرائصهما خوفا وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام في صلاة فصليا فإنها لكما نافلة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند كسوف الشمس أو عند كسوف القمر بالفجع إلى الصلاة. وهذه الأحاديث كثيرة فيها أداء الصلاة في جميع الأوقات. فعموم النهي ضعف. فلذلك القول الراجح من قول أهل العلم أن الصلاة التي هي من ذوات الأسباب يجوز أدائها وليس وقت النهي. إنما الممنوع أن تكون نافلة مطلقة. أراد الإنسان بعد العصر أن يتمثل نافلة مطلقة لله عز وجل فهذا الممنوع. أما إذا دخلت قبل المغرب وأردت أن ترفع ركعتي دخول المسجد فهذا جائز لا شيء في ذلك. قال هل يصلي على قاتل لنفسه؟ قال هل يصلي على القاتل لنفسه؟ الجواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمساقه فلم يصلي عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بحديدة فلم يصلي عليه. فنستفيد من ذلك أن كبار القوم كإمام المسجد والعالم وأصحاب الوجاهة ويعني أصحاب الذين يعني ترفع الأبصار إليهم هؤلاء يشرع لهم ألا يصلوا على القاتلين لأنفسهم إذا جاء بجنازة ثم يلا استوى فقالوا هذا شيء قتل نفسه انتحر قفز من العمارة أو أخذ مسدسا ورمى نفسه فعلى الإمام أن يخرج يقول أنا ما أصلي على هذا. وعلى إذا كان يجد علماء ومشايخ قبائل أو كذا يقول لا ما نصلي على هذا. فيخرجون من المسجد ويبقى مجموعة من الناس يصلون عليه. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله عز وجل وصفه في الكتاب الكريم بقوله لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ومع ذلك لم يصلي على الذي قتل نفسه. فهكذا ينبغي لكبراء القوم أن يفعلوا ذلك زجرا للناس. فالذين يحضرون المسجد ايش سبب خرج الإمام ايش سبب خرج هؤلاء قالوا لأن هذا قتل نفسه. نعرف أن قتل النفس ليس بالأمر مهين وليس بالأمر سهل خلافا لما تبثه وسائل الإعلام في المسلسلات والتمثيليات. يعني يصورون المسلم المساعد لهذه التمثيليات والمسرحيات وكذا أن من الحلول النافعة والناجعة للخروج من المآزق والأزمات وأذية الآن أن يقوم بالانتحار لا سيما في صفوف النساء. فيصورون أن المرأة كانت تعيش في مأساة ومعاناة وكذا فلما انتحرت بكى عليها أهلها ورسولها وأحبوها وندموا على ما فعلوا. فينطبع في نفوس الفتيات أو بعض الشباب أنه ليس هناك حل للخروج من أذية الآن أو من بغضهم لي إلا أن أنتحر. فإن انتحرت سيعرفون قدري أو بهذا المعنى. فهذا يعني مما تبثه وسائل الإعلام. فلذلك كبير القوم يترك الصلاة زجرا يعني للمسلمين عن مثل هذه المعصية. طيب قال نرجو منكم أن تبينوا لنا حكم تدريس النساء في الجامعات إذا كانت في قسم الدراسات الإسلامية مع العلم بأن النساء لا يختلطن مع الطلاب في المحاضرات لكن المدرس هو رجل. الذي ننصح به الفتيات والأخوات أن يتقون الله عز وجل وأن يتركن الدراسة في مثل هذه الأماكن. كون المدرس دكتورا هذا لا يصلح أن تحضري يعني في هذه الكلية أو في هذه الجامعة ولو كنت تدرسين الشريعة. فينبغي أن يتباعد الرجال عن النساء وأن يتباعدن النساء عن الرجال صيانة للقلوب وحفظا للأعراض وحفاظا أيضا على يعني عدم الوقوع في الشهوات وفي المهلكات. فما أكثر الفساد وما أكثر البلاء الذي يحصل من جراء ذلك فأنت يا أمة الله يعني ماذا تنتفعين إذا كنت دكتورة أو صاحبة ماجستير أو صاحبة يعني بكالوريوس أو كذا. يعني المرأة يكفي أن يعلمها القراءة والكتابة ثم لها وظيفة عظيمة يعجز عنها كثير من الأقوياء وعدد غفير من الرجال وهي القيام بتربية الأولاد وهي القيام بحق الزوج في البيت.